بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في الهدايات والعبر المستلهمة من قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومما يؤخذ من هذه الآية أنها تدل على سعة علم النبوة بطبيعة وأحوال الناس، وأن يعقوب عليه السلام عنده فراسة وعنده معرفة وعنده فقه للواقع ولحال الناس الذي هم عليه، وهذا من حكمة المربي التي تقود إلى علاج المشكلة. الآن هنالك مشكلة، يوسف عليه السلام رأى رؤيا، وهذه الرؤيا إذا تسربت وعلم بها إخوته فسيكيد له كيد كما حذره من قصها عليهم حتى لا يقع هذا المكروه. هذه المشكلة علاجها يحتاج إلى خبرة وإلى دراية بنفوس هؤلاء الذين سيتسببوا بهذه المشكلة، يحتاج إلى فقه لواقع الناس، وهذا كان حال الأنبياء. لذلك ينبغي للأب أن يعرف حال بنيه، فيعقوب أحسن بمعرفة حال أبنائه وحذر يوسف من عدم قص هذه الرؤيا عليهم حتى لا يقع الكيد والمكر. وكان عليه الصلاة والسلام يختلط بالناس ولم يكن بمعزل عن الناس، يقول: أنا نبي ومرسل وموحى إلي، فلا أكون قريبا من الناس. هذه ليست من صفات القدوات وليست من صفات العظماء ولا العلماء ولا الأتقياء، فالقدوات والعظماء يكونون قريبا من الناس، يعرفون أحوالهم، يتقربون إليهم، يعرفون مشاكلهم، يكون لديهم فقه لواقعهم وأحوالهم. فكانت تأتي المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتركها حتى يقضي لها حاجتها، وكان يسمع المرأة الأخرى تقول لطفلها وتقول لابنها تعال، فيقول لها: ماذا تريدين؟ تقول: أريد أن أعطيه تمرة. فيقول لها: أما أنك لو كنت لم تعطيه تمرة لكتبت، أي كتبت كذبة. وكان دائما يقول: خرجت مع أبي بكر وعمر ورأيت أبي بكر وعمر، وهكذا. لذلك لابد للداعية أو للقدوة أن يعرف أحوال الناس حتى إذا ما عرضت عليه مشكلة أن يجد لها حلا حقيقيا وصحيحا. كذلك من الهدايات التي تؤخذ من هذه الآية، قال: فيكيد لك كيدا، لا يكيد إلا الضعيف. لأنه ذكرنا أن الكيد هو إيصال الشر والضرر بالخفاء، فعندما قال له فيكيد لك كيدا، فإن الكيد في الغالب لا يكون إلا من الضعيف، لأن القوي يفعل بعدوه ما يشاء، وقد يتركه فترة ويقول له: في أي وقت أستطيع أن آتي وأفعل بك ما أشاء. هذا القوي. أما الضعيف فإنه يتحين الفرص ويحرص على الثغرات ويبدأ يمكر ويكيد ويخادع ويفعل هنا شيئا وهنا شيئا ويتلون ويظهر خلاف ما يبطن. لذلك بعض من يتوهم نفسه أنه قوي ويحسد الآخرين على الامتيازات التي عندهم، ويخشى من منافستهم له كون أن هذا الإنسان لديه مكانة مرموقة أو لديه شهرة أو لديه معرفة، يظن بأنه بقوته يستطيع أن يفعل أشياء ويمكر بهؤلاء الضعفاء. فهذه صفة ضعف عند هذا الإنسان الذي يخشى من الآخرين أن يأكلوا وأن يأخذوا استحقاقاته وأن يأخذوا مزاياه، وهذا يدل على ضعف وليس على قوة. كذلك من الهدايات، ليس من الحكمة والمصلحة إظهار تفوقك إلا للضرورة، لأن في النفوس البشرية مقاومة شرسة للمتفوقين. إذا كان لديك مهارة أو كان لديك خصيصة أو أعطاك الله سبحانه وتعالى موهبة، فليس من الحكمة أن تظهر ما ميزك الله سبحانه وتعالى به لكل إنسان. ففي المجالس تقول جاءتني مكافأة وربحت صفقة كذا وكذا وحصلت على ترقية وحفظت كذا وكذا من القرآن وتعلمت كذا وحصل لي كذا ورزقني الله سبحانه وتعالى بكذا. فإذا أعطاك الله ما تكون متفوقا به على أقرانك أو على الآخرين فلا تظهره لأي إنسان، لأن النفوس بطبيعتها مقاومة شرسة للمتفوقين، لأن أهل التفوق والتميز قلائل، فعموم الناس لا يرتاحون للمتفوقين لأنه يشعر بنقص تجاههم. فإذا ما أظهر هذا المتفوق ما عنده من تفوق فإن النفوس تبدأ تتحرك بالحسد والمكر والغيظ. فلا تذكر ما عندك من تفوق لا في المجالس ولا في اللقاءات ولا حتى في مواقع التواصل، فعلت كذا وحصلت كذا. والبعض مثلا يتباهى بصور أبنائه، والبعض قد يحسدك على لباسك الجميل وعلى سيارتك الفخمة وعلى مكانتك ووظيفتك وامتيازاتك. كذلك فائدة وهداية مهمة في هذه الآية، لا تظهر الفائدة السابقة، لا تظهر تفوقك لكل أحد. هذه الفائدة، لا تظهر كل أسرارك ولا تخبر أحدا بأمورك الخاصة حتى لو كان قريبا، ولا تكن كتابا متاحا لكل أحد، فالنفوس ضعيفة، لأنه لا فائدة من ذكر أسرارك. قد يكون لديك تاريخ وأسرار فيما مضى وبعض المغامرات وبعض الأمور التي تكون فيها مواقف شجاعة ومواقف عظيمة، ولديك معلومات، لا فائدة من معرفة عامة الناس لهذه المعلومات بل حتى أقرب الناس. ما الفائدة من إظهار أسرارك وتاريخك وحياتك الخاصة لكل إنسان؟ لذلك هنا قاعدة مهمة، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل حق ينشر للناس، فالقلة الصادقة من يستحقون ذلك، قلة من يستحقون أن تظهر لهم أسرارك. لذلك تمثل موسى عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مصر إلى مدين ووصل إلى مكان وحصلت معه العديد من المشاهد، فلما جاءه، أي جاء الرجل الصالح والد المرأتين، ما تحدث أين كان ولماذا انتقل وما الذي جرى معه وما الذي حصل معه، ما تحدث بهذا كله إلا لرجل وثق به وصدقه. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كذلك فائدة مهمة جدا في هذه الآية، إذا ميزك الله بشيء، الأولى لا تظهر تفوقك، والثانية لا تظهر كل أسرارك. وهذه الفائدة إذا ميزك الله بموهبة بذكاء بأمر على أقرانك أو على عامة الناس، لا تحدث به، فإن العين حق. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذه الرؤيا ميزة وخصيصة ومكان سيكون ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فبعض النعم تحتاج إلى أن تحاط بسياج من الكتمان خوفا من الحساد. تخيلوا قد تحسد على رؤيا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك حتى لا يحسدوك، فكيف بالواقع؟ كيف بالمزايا والخصائص التي تحصل لك؟ لا تقول وهبت بكذا واشتريت كذا وعندي كذا من العقارات وعندي كذا من الأموال وعندي من الخصائص كذا وأحفظ كذا ولدي كذا، لا تظهر كل ذلك لأنه لا فائدة لمن تظهر لهم ذلك. وهذا يدخل في قولنا إن الحسن إذا كان سبباً للقبيح، إظهار هذه المزايا من الأمور الحسنة قد يكون، ولكن إن الحسن إذا كان سبباً للقبيح قبح، أي يقبح إظهار هذا الحسن. هنا كذلك قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك، إذا رأيت رؤيا لا تقصصها على كل أحد وتنشرها في وسائل الإعلام. وهنا يظهر لنا جليا خطأ كثير من الناس الذين يتصلون على المفسرين والمعبرين للرؤى ويقول له رأيت كذا وكذا، فما هو تأويلها؟ وهذا من الخطأ، لأنه قوله تعالى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، دليل على أن الرؤيا لا تقص إلا على شفيق أو ناصح، ولا تقص على امرئ لا يحسن تأويل هذه الرؤيا. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، وفي الحديث الصحيح قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. كذلك فيها دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، قال لا تقصص رؤياك، هو أخبره بأمر ففهم يعقوب لأنه خبير ولأن الله اصطفاه كما اصطفى أباه إبراهيم ومن بعده من ذريته بهذا الأمر، اصطفى يعقوب واصطفى يوسف كذلك كما سيأتي معنا. فيها دليل على أنه يعرف بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم. فقول الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، تدل على هذا الأمر. كذلك من الهدايات الأب، يؤخذ من هذا من هذه الآية، الأب يود أن يكون ولده خيرا منه بعكس الإخوة. الأب الوحيد الذي يحب أن يكون أبناءه أفضل منه عكس الأخوة. لذلك قيل في الغالب الأب جلاب، أي يجلب لك الخير، والأخ سلاب، أي يسلب عنك الخير. فالأب يفرح لك بالنعم ويحرص على أن تزداد من هذه النعم ويعينك عليها. فيعقوب عليه السلام عرف تأويل هذه الرؤيا وفرح ليوسف، ودليل ذلك أنه حذره من إظهار هذه الرؤيا حتى لا تكون هنالك عراقيل في مسار تحقيق هذه الرؤيا، ونصحه بعدم قصها على إخوته. وهنالك فائدة مهمة جدا، لكل نعمة حاسد كبرت أو صغرت، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. كل نعمة حتى لو كانت صغيرة، قد يحسدك إنسان على ثوبك أو على وسامتك أو على شخصيتك أو على ولدك أو على نجاحك أو على محبة الناس لك، كل نعمة صغيرة أو كبيرة فلها حاسد. ومن أعظم وسائل كف شر الحاسدين إخفاء نعمك عنهم، أعظم طريقة أن تخفي هذه النعم عنهم. وعليه ينبغي للعبد التوقي من أسباب الشر وما يخشى مضرته. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة فلا تظهرها للأقارب أو من تخشى غيرته وحسده، حتى لا تثير بهذه النعمة ضغائن قلوبهم. وعليك أن تبتعد وأن تنأى بنفسك، فالسلامة لا يعدلها شيء، ولا تخاطر ولا تغامر فيظهر ما عندك أو تظهر ما عندك من المحاسن والذكاء والمواهب والنعم والإنجازات والنجاحات، فإذا سمعها الآخرون استثرت نفوسهم وقلوبهم وتحركت الطاقة الكامنة للحسد الذي هو بداخل كل إنسان، كما نقل شيخ الإسلام: يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فإذا كان هذا قد يقع من أقرب الناس، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، فما الظن بغيرهم؟ فأقرب الناس إليك ممن تظن أنهم سيفرحون بنجاحاتك وامتيازاتك وإنجازاتك وتفوقك وظفرك، هذا حالهم. فغيرهم من باب أولى، الأقران والأصدقاء وهكذا. لذلك أيها الأحبة، تجدون هنالك آفة ومرض متفشي في مواقع التواصل، تجدون كثير من مستخدمي هذه المواقع إذا استيقظ صور إفطاره ونشره للناس، وصور أثاث بيته، وإذا أراد السفر وهو في المطار يصور نفسه: إني ذاهب إلى المكان الفلاني. وأقبح ما رأيت وما شاهدت أن إنسانا في عبادة ويصور نفسه وينشر هذه الصورة للناس. أنت لماذا تعتمر؟ يصور نفسه بثياب الإحرام ويقول: أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام، ويصور نفسه وهو يصلي، ويصور نفسه وهو يقرأ القرآن ويحسن صوته للناس. أنت لماذا تقرأ؟ لماذا تصلي؟ لماذا تحج؟ لماذا تعتمر؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، ما الفائدة من نشر هذه؟ كثير من الناس محرومون من العمرة ومحرومون من هذه النعم التي عندك، لا يستطيعون السفر ولا يقوون على تحصيل هذا المنزل أو هذا القصر أو هذه السيارة أو هذا الطعام. يذهب بأماكن ويصور: أفطرنا كذا والغداء اليوم كذا، ويصورون الأطباق ويصورون النعم، وهذا حقيقة ما يفتح شهية الحاسدين، لأن الأغلب لن يفرح لك بهذه النعم، وينتظر هذا المسكين التعليقات، وينتظر الإعجابات، وينتظر من يثني عليه بهذا الفعل، وما علم أن أكثر من 90% يحسدونه، لأنهم قد فقدوا هذه النعم. فلماذا الإنسان يعرض نفسه لزوال هذه النعم؟ وهذا من عدم شكر هذه النعم. إذا فعلت طاعة وعبادة فاحرص أن تكون هذه الطاعة حتى تقبل خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تكثر من تصوير أبنائك وأطفالك وهم بزي وبمظهر جميل. وأقبح من ذلك الذين ينشرون صور بناتهم وأبنائهم، الذين قد تكون هذه الصور خاصة وفيها من المحاذير ما الله به عليم، ثم يأتي بعد ذلك يقول: فلان ابني لا ينام، وفلان يخشى من كذا، وفلان بحاجة إلى رقية. كذلك من الهدايات قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيها الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. هذه الرؤيا نعمة، لأنه سيترتب عليها المجد والشرف والمكانة والرفعة ليوسف عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيها أنك لا تتحدث بنعمة تنتظرها حتى تقع وحتى تحصل وحتى تظهر، وكذلك لا يوجد هنالك مصلحة من الحديث بها لكل أحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ونختم بهذه الهداية: معبر الرؤيا ينبغي أن يكون صادقا وبصيرا وأمينا وعارفا بأصول التعبير، فلا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك قيل لمالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أب النبوة يلعب، لأن الرؤيا والرؤى هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا يذهب الإنسان لأي إنسان يعبر له الرؤيا، ينبغي أن يكون أمينا وصادقا وورعا وتقيا وفطنا وكيسا وعنده فراسة حتى يعبر هذه الرؤيا. نكتفي بهذا القدر على أن نواصل وعلى أن نكمل تتمة وبقية ما بقي من هدايات في هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.